العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الدين والقرض، ذكرنا تعريف كل واحد منهما وما يترتب عليهما من أحكام وأثار. نقلنا كلام الشيخ كاشغ القطاع في تحرير المجلة، حيث جعل ما في الذمة قابلا للتمليك قابلا لإيقاع المعاملة عليه، إذا كان الشخص الذي تعهد بما في ذمته من أهل الثقة ممن يعتمد عليه. ذكرنا عبارته على طوله، وكذلك بعض عبائر القوم. نذكر بعض عبارات بعض فقهاء العامة، إذ هم مختلفون في الدين وحقيقة الدين. منهم الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام، قال الديون في الذمم هي حقوق شخصية مملوكة لأصحابها. أنا لما أدفع مال لشخص آخر بعنوان القرضة، هذا يملك ما في ذمته، هي ديون حقوق شخصية في ذمته. وكذلك إن إذا كان سبب الدين شيء آخر غير القرض، ذكرنا أن الدين أعم من القرض، مملوكة لأصحابها والتزامات على من هي في ذممهم. فهناك التزام هذا الشخص المقترض الذي في ذمته كذا مبلغ من المال أن يدفع هذا بالنسبة إلى المقرض، وكذلك بالنسبة إلى الديون الدائن والمدين. وقال الحنفية، ولكن قال فقهاء الحنفية إن الدين هو وصف في الذمة ليس التزام وحقوق، وإنما هو وصف، وسيأتي معنى الوصف، بمعنى تعهد التزام ليس أكثر من ذلك. أما أن الدين حق في ذمة الشخص حينئذ مملوكة له، ليس الأمر كذلك، مجرد وصف. ومن هنا اختلفوا، فهل يعتبر الدين ملكا لصاحبه وهو في الذمة، أو لا يعتبر لأنه مجرد وصف شرعيا؟ إذا جعلناه وصفا شرعيا معناه تعهد والتزام ليس أكثر من ذلك. إذا جعلناه أكثر من الوصف حق فهو مملوك لصاحب الدين. هذا هو الاختلاف بينهما. وقد رجح العلماء منهم النظر الأول، أي كونه حق ملكا لصاحبه، فقالوا إن الحق أن الدين يملك، الدين يملك، واستدلوا عليه بأمور ثلاثة. الأول جواز هبة الدين للمدين وهي تمليك، أن هناك دائن ومدين، يجوز للدائن أن يهب الدين إلى مدينه، وهذه الهبة تمليك. فإذا لم يكن هناك ملك في ذمة المدين لا معنى لأن يكون هناك تمليك، فهناك هذا دليل الأول. الدليل الثاني اعتبار الدين المشترك، هناك دين مشترك اثنان هما دائنان لشخص واحد وهو المدين، مال مشترك لاثنين، إنما يكون هذا المال المشترك دينا في ذمة شخص. قالوا أن الدين المشترك من قبيل شركة الملك، فإنه مثل الشركة في الأعيان والملك، حتى لو أخذ أحد الشريكين فيه من المدين شيئا عن حصته يشاركه فيه الآخر. فلو أخذ أحد الدائنين جزءا من هذا الدين الذي في ذمة المدين يشاركه الشخص الآخر، فجعلوه كملك بمنزلة الملك. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث إن الفقهاء قد يصفون الدين بأنه مال حكمي، أي شيء اعتباري يملكه الدائن، وهو موجود في ثروة المدين فيصح أن يقال أن الدين عند الفقهاء مال من حيث المآل. إذا رجعنا بالآخرة فإن الدين مال، هذا هو الذي جعله. لكن ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء في عبارته المتقدمة أولى من هذه العبارة. على أي حال، عند العامة والفقهاء المحدثين منهم أن الدين مال، كما أنه عند الشيعة الإمامية أن الدين مال، يترتب عليه أنه يكون طرفا من أطراف المعاملة المالية كما سيأتي بيانه. وقال أيضا في المدخل الفقهي العام: والدين في الفقه الإسلامي، إذا طرح دين في العرف عندنا ينظر إلى الجانب السلبي، دائما ينظر إلى الجانب السلبي، بمعنى أن كل من في ذمته شيء للغير يقولون هذا مدين له، ونحن لا بد من إسقاطه، لا نرضى بذلك، وكذا وكذا. فالدين في اللغة الدارجة وعند العرف ينظر إليه الجانب السلبي دائما. هذا ما يقول يعبر به في الأصل عن الناحية السالبة في الالتزام النقدي، أي دين، أي أن هذا ملتزم أن يقضي، أن يعطي شيئا للطرف الآخر، دين في ذمته. أو ما في حكم الالتزام النقدي، أي أن عن الالتزام الملتزم بدفع نقود وما في حكمها، فينظر إلى جانب الدين عند العرف الجانب السلبي منه. دين يعني يجب على المدين أن يدفع نقدا وما في حكم النقد للطرف الآخر، ملتزم أن يدفع هذا للطرف الآخر، هذا ينظر إليه هذا الجانب السلبي. فحينئذ وهذه على قسمين، وسيأتي بيان ذلك في محله، أنه إما أن تكون من الأموال المثلية أو تكون من الأموال القيمية. إن كانت من الأموال المثلية فلا بد من إعطاء المثل له، إن كانت من القيميات فلا بد من إعطاء القيمة. هذا هو الذي ذكره. والمتحصل من جميع ذلك أن القرض بل مطلق الدين في الإصطلاح الفقهي يطلق على المال الذي اشتغلت به ذمة المدين. قرض يعني هناك مال في ذمة المقترض، دين معناه أن هناك مال في ذمة المدين. فكل هذا إنما يطلق ويراد بالفقه في الفقه أنه مال اشتغلت به ذمة المدين، وهو المتعارف عليه عند الفقهاء. إذا قالوا قرض، إذا قالوا دين، معناه أن هناك اشتغال لذمة المدين بمقدار المال الذي يكون مديونا. هذا هو الأول. الأمر الثاني، يطلق على ذمة المدين أيضا، هذاك على ملك ومال، هنا على ذمة المدين أيضا، لكن بمعنى أنه تعهد والتزام. فيقولون مدين أي متعهد أن يعطي كذا، ملتزم أن يعطي كذلك. فيطلق الدين أيضا على ذمة، أي بمعنى التعهد والالتزام، من رد البديل للدائن. ويعبر عن هذا بالوصف كما في التعبير الحنفي، حيث عبر عن أنه الدين وصف بمعنى تعهد والتزام في ذمة هذا الشخص، كما في التعريف الحنفي، أو بالحق كما في التعريف القانوني، أو بالمال الحكمي أي الاعتباري على رأي فقهي آخر. ذكرنا كل ذلك في العبارات المتقدمة. القانون المدني يعبر عن القرض بأنه حق، التعبير الحنفي يعبر عن القرض والدين بأنه وصف، فقهاءنا وكثير منهم يعتبرونه مالا حكميا، كله يشير إلى هذا التعهد والالتزام. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن المال له نوعان: عيني خارجي واعتباري فرضي، كما ذكره الشيخ كاشف الغطاء في تحرير المجلة. والاعتباري الفرضي هو الموجود في الذمم، أي العهدة أو الالتزام حينئذ، أي يتعهد ويلتزم بأن يدفع هذا المال. هذا هو الذي ذكره. الرابع بيع ما في الذمم من المال له أحكام خاصة، بعض أقسامه يكون باطلا، بيع الكلي بالكلي أو الكالي بالكالي أقسام أربعة بعضها باطل، فبعض الأقسام باطل لابد من تطبيق بيع ما في الذمم من الديون من القروض على وفق الأحكام الشرعية التي سيأتي بيانها. ثم نأتي إن الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الإسلامي يقوم أغلب معاملاته المالية على بيع الدين والقرض. كل المعاملات الدائرة عندنا الآن في الاقتصاد العالمي هو بيع الدين، يأخذ من البنك يبيعه ويعطي للشخص الآخر، وكذلك يشتري مواد كله بهذه الكيفية، مبني على هذه المعاملات المالية، ولا بد من تطبيق تلك المعاملات المالية على مقررات الشريعة الإسلامية لئلا تستغل تلك المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي من قبل الاقتصاد العالمي فيضر به الاقتصاد، لا بد من تطبيق هذا على وفق المقررات الشرعية. ثم هذا ما يتعلق بالمصداق الرابع وهو القرض. هناك مفردة أخرى يسمى حقا، أي من مفردات المال ومن مصاديق المال الحق. تقدم الكلام في الحق مفصلا وذكرنا ما يتعلق بتعريفه وحقيقته وآثاره وما يترتب عليه. على نحو الإيجاز هنا يقولون المفردة الخامسة الحقوق، أو المصداق الخامس الحقوق، وهو جمع الحق. وقد عرف باللغة في اللغة بالنصيب الواجب للفرد والجماعة. إذا تراجعون كتاب المعجم الوسيط يعرف الحق بالنصيب الواجب للفرد والجماعة. وفي الفقه له معان متعددة، ما يرتبط بموضوع بحثنا هي هذه المعاني. الأول أنه نحو من السلطنة في مقابلة الملك، الملك سلطنة والحق سلطنة، ذهب إليه المحقق الأنصاري في كتابه المكاسب، قال بأن الحق سلطنة، لا يريد يعبر عنه بالسلطنة الضعيفة أو غير ذلك، قال الحق سلطنة يقابل الملك، هذا هو الأول. الثاني أنه مرتبة ضعيفة من الملك أو أول مراتب الملك كما عليه معظم الفقهاء، تقدم ذكر هذا التعريف، الملك الحق مرتبة ضعيفة من الملك أو أول مراتب الملك، هذا عليه معظم الفقهاء. الثالث أنه سلطنة وملك، فيكون الحق والملك والسلطنة معنى واحدا، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء حيث جعلوا الحق قسما نظير مرادفا للملك والسلطنة، لا أنه يكون من أول مراتبه أو أنه قسيم له، بل الحق والملك والسلطنة شيء واحد كلها مترادفة، ذهب إليه بعض الفقهاء. نعم، قالوا بأن الحق هي سلطنة وملك، لكنه أضعف هذه المذكورات، أضعف من الملك، المقدار قيد هذا الحق لا يكون مثل الملك. الرابع أنه الملكية غير الناضجة، عرفوا الحق بأنه الملكية غير الناضجة، هذا وارد في التعبير الحديث للفقهاء، فالملكية غير الناضجة، هذه هي المعاني التي يرتبط بموضوع بحثنا، ولكن هناك أشياء أخرى ذكرناها في بحث الحق. والصحيح أن يقال إن جميعها ترجع إلى ملاك واحد، ماكو خلاف بين المرتبة الضعيفة أول مرتبة أو سلطنة أو غير ذلك، كلها ترجع إلى ملاك واحد، وهو أن العلق والإضافة الحاصلة بين المضاف والمضاف إليه إن كانت تامة فهو إن كانت تامة صالحة لأنحاء التقلبات يسمى ملكا، وإن كانت ناقصة لا تصلح إلا لنحو من التقلب لقصور في نفسها أو قصور في متعلقها تسمى حقا. هذا هو الفرق بين الملاك في الحق والملك. وهذا هناك إضافة بين المضاف والمضاف إليه، يشتركان الحق والملك، يشتركان في هذه الإضافة. إلا أن هذه الإضافة تارة تامة تصلح لأن يكون له فيه أنحاء التقلبات ملك، وإضافة ناقصة لم تصلح إلا لبعض التقلبات أو نوع خاص منها يسمى حقا. هذا هو، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا، فراجعوا بحث الحق. ومتعلق الحق قد يكون مالا، وقد يكون شخصا، وقد يكون كلاهما. كالعين المستأجرة فإن للمستأجر سلطنة على الموجر في ماله الخاص في تلك العين التي استأجرها. هذه هي موارد متعلق الحق. وقد يكون من عليه الحق موجودا، وقد يكون من عليه الحق معدوما. هذا هم أيضا متعلق الحق. وكيف كان فالحق يقع أيضا موردا للمعاملات المالية، فيكون إما عوضا أو معوضا. ولكن تقدم أن الحق ليست كلها أو الحقوق كلها هي قابلة لأن تقع موقع مورد المعاملات المالية، أن بعضها ليست قابلة للنقل والانتقال أبدا، مثل حق المضاجعة وإن كانت قابلة للإسقاط. بعضها ليست قابلة للإسقاط أبدا كحق البنوة والأبوة، وبعضها قابلة لكليهما، الإسقاط والنقل والانتقال، وبعضها للنقل والانتقال دون الإسقاط. هذا ما تقدم بيانه مفصلا في بحث الحق. وبذلك ننهي الكلام في مفردات المال ومصاديقه في الفقه والقانون. والذي ينبغي أن يقال إن الفقهاء متفقون على أن الأعيان والنقود مال، ويختلفون فيما سواهما. المتفق عليه في الفقه والقانون هو أن الأعيان والنقود من الأموال، لا خلاف في ذلك. اختلفوا في غيرهما، بعضهم أضاف إلى هذا، أضاف المنافع إليهما. فتصير المفردات للمال ثلاثة: الأعيان والنقود والمنافع. وذهب ثالث إلى إضافة القروض فتصير المفردات أربعة. وذهب بعضها الرابع إلى جعلها خمسة بإضافة الحقوق. هذه هي أقوالهم في المقام. فالمفردة متفق عليها كونها من الأموال الأعيان والنقود، أما بقيتها إنما هو خلاف بين الفقهاء وأهل القانون. لكن الذي ذكرنا سابقا في تعريف المال يأتي في المقام. نحن نذهب إلى العرف، فما يعده العرف مالا ولم يردع عنه الشارع ولم يحرمه الشارع فيقع مورد المعاملة. ولذلك قلنا سابقا إن العرف يختلف باختلاف الأعصار واختلاف الأمصار. فرب في مصر يكون شيء يعتبروه مالا وفي مصر آخر لا يعتبروه ذلك، وفي عصر يكون شيء مالا ولا يكون في شيء آخر في عصر آخر مالا، بشرط أن لا يكون قد حرمه الشارع الآخر، أي بشرط تحليل الشارع له. هذا ما القانون والقاعدة في انطباق المال. قلنا بهذه بالاثنين منهما أو بالثلاثة أو بالأربعة أو بالخمسة، إنما المناط هو العرف حيث يجعل الشيء من الأموال. فالعرف يختلف في مثل تلك الأمور من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى سواه، فيكون المرجع هو العرف. فما يعده مالا يعتد به مالا، وإلا إذا ألغى الشارع المقدس ماليته، وسيأتي تفصيل ذلك في المعاملات المحرمة، هناك أشياء محرمة لا تقع مورد المعاملة. ولا ريب أن الاقتصاد العالمي لقد أعطى أهمية كبرى للمال، جعلوا محور الاقتصاد عندهم المال بأي وسيلة إنما يكتسبون المال، وإنما هذا المال لا بد من جمعها عندهم، هذا هو الاقتصاد العالمي. إن واعتبره ولا واعتبره الأصل والقاعدة في اقتصاده، أي الاقتصاد العالمي المعاصر، بخلاف الإسلام، فإنه وإن جعل للمال أهمية كما ذكرنا في ابتداء البحث أن الإسلام أعطى للمال أهمية، آيات شريفة تدل على ذلك، كلها تدل على أهمية المال، لكنه أهمية خاصة، إلا أنه في حدود الدين والأخلاق. أهمية المال إنما تظهر في حدود الدين وأحكامه وبالنسبة إلى الأخلاق، فلم يهمل الجانب الاقتصاد الإسلامي الجانب الأخلاقي في جمعه للمال والتعامل مع المال. هذا هو الفرق بين الاقتصادين، اقتصاد العالمي المعاصر حيث جعل الأهمية الكبرى والقاعدة والأساس في اقتصادهم المال وجمع المال. الاقتصاد الإسلامي أهمية للمال، إلا أن هذه الأهمية في حدود الدين وفي حدود الأخلاق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم بعد ذلك ينبغي أن نقول على نعرج الكلام إلى المعاملات المالية، إذ أننا ذكرنا المال وقلنا أن المال يقع مورداً للمعاملة، وتسمى المعاملة الواقعة على المال بالمعاملات المالية. ويفسرون المال كما تقدم، يفسرون المال أنه كل شيء يعده العرف مالاً ويحل التعامل به شرعاً، هذا ما تقدم بيانه. كما يفسرون المعاملة بأنها عقد يتم باتفاق طرفين والتزامهما بمضمونه وتعهدهما بالوفاء به، هذا هو العقد الذي يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أوفوا بالعقود، هذا هو الذي نريد منه. المعاملات المالية هي تلك العقود التي تقع بين الطرفين يتعهدان بالالتزام به والوفاء به، هذا هو الذي. وفي الفقه أن المعاملة المالية عقد شرعي قوامها المال، فإذا أردنا تفسير المعاملات المالية عقود شرعية أو عقد شرعي قوامه المال. لكن المعاملات المالية لها أنواع متعددة، من أين نميز هذه المعاملة عن تلك أو هذا العقد عن ذلك العقد؟ كلها تقع على المال، ولكن لكل عقد آثاره الخاصة وأحكامه الخاصة، عقد بيع، عقد رهن، عقد إجارة، عقد عقد، فحينئذ من أين نميز تلك العقود المالية؟ يأتي التمييز من محل العقد، فإن محل العقد هو الذي يميز بين المعاملات حينئذ. وسيأتي إن شاء الله في مستقبل الكرام كلام أن العقد يكون هناك مقومات له، العقد له مقومات في الفقه الإسلامي. الأول طرف العقد، الإيجاء الموجب والقابل. الثاني محل العقد، أي المعقود عليه. الثالث موضوع العقد، أي أثر العقد. الرابع ركن العقد، أي الإجابة والقبول. هذه هي مقومات العقد، والشيخ الأنصاري رحمه الله يبحث ذلك مفصلا في فصول معينة، فصل في الصيغة، يعبرون عنه بالركن العقد الصيغة، فصل في المبيع، فصل في غير ذلك، يفصله هذا التفصيل. وفي التفصيل الحديث هذا الذي ذكرناه، موطرف العقد، محل العقد، موضوع العقد، ركن العقد، هذه هي مقومات العقد. ولكن ما يكون سببا في تمايز العقود إنما هو محل العقد، لا الإيجاب والقبول يميز العقود، إذ لكل عقد لا بد من لفظ يدل على ذلك، وخلاف بينهم هل يعتبر أن يكون بلفظ معين أو لا، ذاك بحثه. تمايز العقود إنما يكون بمحل العقد، فإنها فإنه إما أن يكون من المال فتسمى المعاملات المالية، وإما أن تكون من غير المال كما في عقد النكاح، فإنه عقد لكن محل العقد المتعة الجنسية بين الطرفين المشتركة بين الطرفين. ففي عقد البيع مثلا يكون المال، وفي الهبة والموهوب في عقد الهبة، والمرهون في عقد الرهن، والمتعة الجنسية في عقد النكاح. وعليه فتكون المعاملة المالية هي كل معاملة يكون محل العقد فيها هو المال كما هو مقتضى تقييدها بالمالية. نقول معاملة مالية هذا التقييد معناه أنه هذا محل العقد يكون مالا. وعليه فإن المعاملة التي لا يكون المعقود عليه المال لا تدخل تحت عنوان هذا العنوان كعقد النكاح، وإن اشتمل على عنصر المال في عقد النكاح فيه مهر في عنصر المال الذي هو المهر، إلا أنه ليس هو المعقود عليه، وإنما المعقود عليه في هذا العقد هو المتعة الجنسية المشتركة. فتكون المعاملة المالية صنف من أصناف المعاملات، وإنما تتميز بأن المعقود عليه هنا المال. هناك تفصيل سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.